أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أنت ولي في الدنيا والآخرة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في المقصد الرابع في النبوة. ذكرنا فيما تقدم أن النبوة تنقسم إلى قسمين: نبوة عامة ونبوة خاصة. ووضحنا معنى النبوة العامة، وهي تتحدث عن مجمل المسائل المرتبطة بجميع الأنبياء كالعصمة مثلا أو المعجزة وما إلى ذلك. وعندنا نبوة خاصة، يعني الحديث عن نبي خاص باسمه، بوضعه، بماذا عمل، بمعاجزه الخاصة مثلا وما إلى ذلك. من هنا تجد بأن هذا البحث في هذا الكتاب بهذا النسق، وأن لم يذكر هذان العنوانان بهذا المعنى، ولكن ذكر أولا في المسائل العامة، ثم يأتي في المسألة السابعة الحديث عن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فما تقدم هو عن النبوة العامة، وما يأتي هو عن النبوة الخاصة. ثم بعد ذلك تحدثنا وقرأنا ما ذكره السيد هاشم في توضيح المراد هناك، ذاك المطلب اللي عبارة عن نثر لهذه الأدلة وتوضيح خصوصا دليل الفطرة وما إلى ذلك. بحمد الله تم الحديث يعني عن الفوائد، كما قال المسألة الأولى في حسن البعثة، وصلنا إلى ومنها، يعني ذكرنا أولا من الفوائد، أولا ثانيا ثالثا رابعا، أربعة فوائد ذكرناها فيما تقدم. الآن كما تعلمون بعد المسألة جدا وضحت، فقط نطبق مع بعض الإشارات، يعني استكمل التطبيق مع بعض الإشارات لكي ندخل إلى المطلب الثالث. واضح؟ تعالوا معي إخواني للتطبيق. قال: ومنها هذا الدليل، طبعا حاصله وتقدم ذكرناه في بحث حسن التكليف هناك، نفسه ماذا يأتي هنا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا نفس الدليل ذكرناه في بحث حسن التكليف هناك، بعينه يأتي في مسألة حسن البعثة يعني حسن النبوة. ذكرنا هذا بأنه من يعني هذا البرهان يعتمد على مقدمات، منها أن الإنسان مدني بالطبع، يعني إنسان عنده ميل بطبعه إلى التمدن، إلى الحياة المشتركة. لاحظ، لا إنسان يعيش لوحده كبعض ربما الحيوانات أو شيء من هذا القبيل. الأمر الآخر بأنه لا يستطيع أن يقوم بجميع شؤونه بنفسه، فهو يحتاج إلى الطبيب، يحتاج إلى النجار، يحتاج إلى المهندس، يحتاج إلى البائع، يحتاج إلى الخباز، يحتاج إلى كذا. فعدم استطاعته أن يعمل كل ذلك، كل هذه الأمور لأجل نفسه، يفرض عليه أن يكون ماذا؟ في حياة مشتركة. ثالثا طبيعة الحياة المشتركة يوجد فيها نوع من التزاحم والتضاد على الحقوق، هذا لي وهذا لك. لاحظ، هذا ثالثا. رابعا، نحتاج إلى قانون يسن ماذا لنا وينظم لنا تلك العلاقات الموجودة وينظم لنا منظومة الحقوق، هذا رابعا. خامسا، لا بد أن يكون هذا المنظم ماذا؟ معصوما، لأنه لو لم يكن معصوما لعدنا إلى الإشكال من رأس، من أول، من يكون له القدرة على التنظيم؟ نفس الشيء، إذا هذا لم يكن معصوم سوف يقع هو في حد ذاته مع المنظمين الآخرين هم في نزاع وتشاجر على مثل الدول الكبرى، عندما تجتمع كل واحد يبحث عن مصلحته فما يتفقوا، صحيح؟ ما يتفق، كل واحد يبحث عن مصلحته، يريدوا سن قانون عالمي، لكن القانون يكفل لهم مصالحهم بالدرجة الأولى، مو مصالح الشعوب ومصالح المستضعفين. فلذلك من هذه المقدمات الخامس الست العشر على ما تريد نستنتج نتيجة واحدة، وهي ضرورة التكليف، هذا التكليف المنظم، ولكن يأتي عن طريق الله بواسطة معصوم من المعصومين كالنبي كالأولياء، هم الذين يدشنون هذه القوانين ويطبقونها على الناس أو يعطونها عقل التقدير في معرض الناس لكي يسعدوا بها. فهذا برهان لطيف يذكر في هم حسن التكليف وذكر ويذكر هنا في حسن البعثة. واضح هذا حاصل الدليل. لما ذكرنا بشكل تفصيل أنه هم قرأنا نوعا ما فيما أمس وهم تقدم هذا البحث. قال ومنها أن النوع الإنساني خلق لا كغيره من الحيوانات فإنه مدني بالطبع. فإنه ماذا؟ مدني بالطبع يحتاج إلى أمور كثيرة في معاشه لا يتم نظامه إلا بها إلا بهذه ماذا؟ بهذه بهذه الأمور يعني. وهو عاجز عن فعل الأكثر منها ما يقدر فلا يسوي له صنعة صنعتين ثلاث أربع مو أكثر إلا بمشاركة ومعاونة. هذا مقدمة أولى. مقدمة ثانية والتغلب موجود في الطباع البشرية بحيث يحصل التنافر المضاد لحكمة الاجتماع يعني ضروري الاجتماع ولكن إذا ما نظم صار عندهم تغالب وتنازع فيصير يضاد حكمة الاجتماع فلا بد من جامع يقهرهم على الاجتماع. ما هو؟ قال وهو السنة والشارع. لابد هناك قانون شارع يحكم هذه العلاقات ولا بد لسنة ماذا أو للسنة من شارع يسنها. صحيح؟ هذه ما هي جاية في الهواء هذه لابد من سان لها سان مقنن منظر بتعبيرنا الآن الحديث مقوم معطي هذه القوانين. قال ولا بد للسنة من شارع يسنها ويقرر ضوابطها ولا بد فليكن من البقية البشر. قال لا ما يمكن يكون من عوام الناس أو من بقية البشر العاديين لا بد يكون إنسان كامل مرتبط بالسماء ولا ترجع المشاكل به من رأسها. قال ولا بد للسنة من شارع يسنها ويقرر ضوابطها ولا بد أن يتميز ذلك الشخص من غيره أو عن غيره من بني نوعه لعدم الأولوية. إذا ماكو مائز كان الكل يقول إحنا بشر سواسية ليش هذا تخلوا مسان وهذا مترجح بلا مرجح فصل التنافر بينما يكون لا مميز بالعصمة بالكمال بكذا كما تينا إن شاء الله في صفات أصلا ما يمكن الخدش فيه بالمعاجز بالقرب إلى الله بي 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 وما إلى ذلك مؤشرات قطعية حقيقية أن هذا مرتبط بالسماء فتؤخذ سنة دون غيره من السنن الوضعية والأرضية. قال وأن يتميز ذلك الشخص من غيره من بني نوعه لعدم الأولوية وذلك المائز لا يجوز أن يكون مما يحصل من بني النوع لوقوع التنافر في التخصيص فلا بد وأن يتميز من قبل الله تعالى. كيف الله يميزه؟ بمعجزة معجزة برهان كاشف عن قرب هذا من الله سبحانه وتعالى كما يأتينا إن شاء الله. ينقاد البشر إلى تصديق مدعيها ويخوفهم من مخالفته ويعدهم على متابعتهم يعني في ثواب وعقاب كذلك بحيث يتم النظام ويستقر حفظ النوع الإنساني على كماله الممكن له يعني ما يمكن أن يصل من كمال في هذا الوجود بهذا المعنى. هذا هو الفائدة أو تستطيع الدليل أو التنبيه ما تتعبر على ضرورة بعثة الأنبياء أو حسم البعثة. هذا خامسا مو صحيح. سادسا هذا ما في شيء بعد هذا. هذا الأمر الخامس يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة وهي يقول البشر بما هم بشر يتفاوتون من جهة الكمال والنقص وفي شدة الكمال. فالنقص على أصناف ثلاثة: إما نفس كاملة مكملة تستطيع أن تتصل بالمبادئ العالية فتأخذ الحقائق والعلوم والمعارف وتكمل غيرها، وإما أصل لا يمكن أن تتصل حجب وموانع بالمليار ما تستطيع ماذا أن تصل، أو بين هذا وبين هذا يعني الحالة الوسط. لاحظ اللي قد تختلف شدة وضعفا كلما قربت من طرف المكمل عدها قدرة نسبية على ذلك لكن بواسطة من المكمل، وإما أن تكون وين إلى طرف المنغمر في المادة والحس وعدم قدرته على النفوذ لتلك العوالم. فعندك أنت عرض عريض أصلا يعني تفاوت مراتب تشكيكية ليست متواطئة. إذا كان الأمر كذلك اختلاف الناس في القابلية والاستعداد هذا يجعل بأنه لا بد أن يكون المختار من قبل الله بأن يكون متصلا به، لا بد أن يكون من تلك الطبقة. أي طبقة؟ طبقة من له استعداد على تلقي تلك المعارف، يعني فيه استعداد، فيه صفاء، فيه طهارة، ما شئت فعبر، قابلية على تحمل الوحي دون غيره، وإلا استلزم الترجيح بلا مرجح، أو ترجيح المفضول على الفاضل، أو ما إلى ذلك. فلابد أن يمتاز بهذه الميزة، يعني مو اعتباطا. بشر، كلهم بشر، ولكن هذا بشر ليس كالبشر العادي، بشر يوحى إليه، كما قلنا بالأمس إنما أنا بشر يوحى إليه، النبي يقول بشر ولكن يوحى إليه في قابلية، أن يتصل بالسماء. أنت ما لا توجد في قابلية، وذلك اختاره الله أن يكون ماذا؟ نبيا ورسولا وإماما لكي يبلغ عنه. لماذا لم يختار فلان وفلان وفلان وفلان؟ ما عنده استعداد، قال له عنده ذكاء وعبقرية، لكن ما عنده استعداد للاتصال. العبقرية والنبوغ هذا من شأن الإنسان الناقص، مش شأن الإنسان الكامل. الكامل أصلا لا ينبغي أن يعبر عنه نابغة وذكي وفطن، هذا بنخاطب عموم الناس عشان نقرب لهم المطلب. ولا المعصوم أشرف أن تسميه نابقة وذكي وصاحب فطنة. أبجينا المطالب كان مطالب كلامية محضة للمداولة مع الناس. وأن الإنسان المعصوم ماذا يوحى إليه؟ فيه استعداد وقابلية على ذلك الاتصال مع السماء، أما غيره لا يوجد تلك. وإليك في الروايات بأن الله سبحانه وتعالى، وعن الإمام الحسن من سبع هذه الرواية، الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، إن الله اطلع اطلاع فل على أهل الدنيا أو على أهل الأرض، فلم يجد قلبا أكبر من قلب محمد صلى الله عليه وآله، فاختاره لنبوه. في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله، إن الله اطلع اطلاع فاختارني، واطلع الطالع اطلاع أخرى فاختارك يا علي، فكنت نبيا وكنت وصيا وما إلى ذلك. من الروايات واضح. إذا نتيجة استعداد مو قضية مجانية، فيه استعداد، فيه قابلية ما توجد عندي. وهذا اللي يرفع إشكالية محذور الترجيح بلا مرجح، ولا هو أنا أصر نبي ذاك أصر نبي، لا مولا ما فيك استعداد. الآن الدليل، أنت الحين درس واحد، درس يحضرها 100 شخص من أدق الدروس، تجد الطلبة تفاوتوا في تلقي المعلومة، صحيح؟ واحد تعبنا يفهمها طائرة أصلاً، أصلا مجرد يتكلم مقدمات ويوصل إلى النتيجة، وبعضهم وسط، وبعضهم لو تكرر عليه مرة ومرتين وثلاث يا الله يصل إلى تلك المسألة. مسألة جدا مهمة في فهم مقامات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. لاحظ، لكن قال عن الشيخ الأصفهاني، الشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، تلميذ صاحب الكفاية وأستاذ سير أخوي جليل، هذا الفيلسوف وفقاه الفلاسفة وفقه الفلاسفة، يقال بأنه حضرت 13 سنة درس الأخوند، لم أغب إلا مرة واحدة، لضرورة ذهبت إلى بغداد وحاولت أن أجي مسرعا، شو الأول المواصلة، هذا الكلام قديم، حاولت أن أجي مسرعا فما أدركني الوقت، وأنا في الطريق كتبت ما توقعت ماذا يقوله الأستاذ في هذا اليوم، فعندما رجعت طابقت ما كتب الأخوان نفس ما أنا كتبته. السلام ورحمة الله. واضح؟ ذكاء، استلهام من مباني أستاذه، ماذا يريد أن يقول في هذا اليوم؟ في واحد عنده قدرة، الله شو بيقول أستاذي في هذا اليوم؟ لاحظ، الإمام الصادق عليه السلام سئل هذا السؤال لطيف، يا ابن رسول الله، يقول يا ابن رسول الله أكلم شخصا، فقبل أن أكمل الكلام وصل المقصود له، وكلم إنسان يقول لا يفهم إلا بعد أن أتم كلامي، وإنسان يقول لي أعد يلا يفهم، شو السبب؟ فقال له الإمام سلام الله عليه إن ذلك الرجل ركب عقله قبل شهوة كذا، وذاك مع شهوة ذلك، عقله بعد شهوة كذا مضمونها، يعني ما في ذهني تفسيرات، لكن شاهد في استعداد يختلف حتى على مستوى الحفظ والذاكرة. واحد قصيدة واحدة يحفظها مرة، واحد يكررها 1000 مرة، هذا على مستوى الحفظ. على مستوى الذكاء نفس الشيء، معلومة بسرعة يفهم، معلومة بسرعة يفهم. يختلف الاستعداد على كل حال. هنا هذا المطلب مهم، هذه مقدمة مهمة في هذا البحث. يعني عندما نقول أن الله اختار الأنبياء، لماذا؟ الاستعدادات خاصة وين فيهم لتحملهم أن يتلقوا ذلك الوحي، غيرهم لا يتحمل. حتى افترض الآن جربني يا ربي، اجعلني نبي، جربني، لا تبقى ثانية واحدة، لأن هناك لوازم خطيرة تترتب على كونك نبيا، كونك ماذا؟ إماما. إذا تعرف هذه الأبحاث وأسرار هذه الأبحاث، ارجع إلى دعاء الندبة. دعاء الندبة دورة معرفية في تبيين لمية كون هؤلاء أئمة وأنبياء، ولماذا اختارهم الله. ما في بعض ما قاطعها، بعدما شرط عليكم الزهد في درجات هذه الدنيا وكذا، يعني بعدما أن تقبلوا تلك اللوازم وعندهم ذلك الاستعداد صاروا أنبياء وصاروا أئمة. الصديقة الزهراء سلام الله عليه هذا الاستعداد الخاص لأن تكون هي وعاء لإثنى عشر إماما وإلى يوم القيامة وإلى الأبد، محور الوجود يدور عليهم. هذا الاستعداد الخاص لا يوجد في أي امرأة أخرى، مستحيل. حتى ولادتها بطريقة لم تكن لا في الأنبياء السابقين ولا في حتى نفس النبي ولا في بقية الأنبياء، أن ينعزل النبي 40 ليلة وأن لا يأكل إلا ويصوم ويتعبد، يعني هناك منحة إلهية لا تتهيئ لها الظروف، استنفار في عالم الملك وعالم الملكوت لكي تكون هذه النطفة الظاهرة لبركاته إلى يوم القيامة وبعد يوم القيامة. شوف العوالم اللي تنتظرنا والتي تكون على معرفتها دارة القرون الأولى كما في الرواية. فشاهد الاستعدادات، استعدادات ذاتية، من يحتاج من يقول، ما يمكن أن تعبيرنا لا يمكن أن يقول الإناء الكبير أو الإناء الصغير لماذا لا أتحمل ما يتحمله الإناء الكبير؟ هل يعقل هذا السؤال؟ هو هذا حدودك مولانا، أنت إناء ما تحمل إلا لتر، لكن يجيك إناء يتحمل لترات أو ألتار. لاحظ كل بحسب، هذه مسألة مهمة جدا التفتوا إليها، مسألة فهم لماذا الأنبياء والأئمة كذا لهم هذه المقامات، مو قضية اعتباطية ولا قضية مجانية. أنا بس أختم البحث، جميل ومهم، لا يعني لا يهضم لأجل فهم. حتى تقرأون روايات المقامات أهل البيت وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم رجل يأتي إلى الإمام الرضا عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله لماذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من خلق الله من الأولين والآخر؟ ليش بس كذي يعني؟ قال اعلم يا هذا إن الله لما ذر الذر في عالم الذر وقال ألست بربكم، أشهدهم على أنفسهم وقال ألست بربكم، فأول من أجاب النداء محمد فقال بلى. الله صلى الله عليه وسلم عنده استعداد، ثم علي ثم فاطمة، ثم ترتبت كل المنظومة، حسنا كلها ترتبت. هذه خريطة العلم الإلهي اللي انعكست الآن في العالم العيني وبالاختيار، كل شيء بالاختيار. لاحظ في مسألة جدا مهمة، حتى في الحج ترى موجودة الرواية مضمونها، في الحج موجودة الرواية بأنه من قال لبى مرة حج مرة، من لبى مرتين حج مرتين، من لبى 50 حج 50، من لم يلبي لم يحج. موجود، يعني هذا إشارة إلى أنه علم الله الأزلي بالأمور ماذا قبل وقوعها، هذا لا يعني الجبر والاضطرار وما إلى، بل هو يعلمك باختيارك بما تختار وما تريد. هذا بحث جدا مهم هناك يذكر في محله، واضح هذا المطلب ربما أطلنا ولكن لأهمية هذا البحث. إذن هناك بعض كما قلنا، نرجع لمتن الكتاب، إن هذه فإذن إذا كان هناك كامل في علمه في عمله عنده استعداد لتلقي الوحي، هو يكمل الناقصين، لأنه موجود ناقصين ومتوسطين، فماذا يفعل لهم؟ يكملهم، يرفعهم إلى مقامات عالية، وكل بحسبه. يعني النبي صلى الله عليه وآله يعامل سلمان المحمدي في علومه في عطايا يختلف عن بقية من؟ بقية الصحابة، يختلف تماما. هذا له استعداد، يعطاه في استعداده، مثل ما أنت لو كنت أستاذ عندك تلاميذ، صرف 10 تلاميذ، لاحظت واحد اثنين فيهم ذكاء فيهم قابلية، بس أنت طبيعي تفيض عليهم بأشياء ماذا؟ خاصة غير ينقل عن الشيخ العراقي الله يرحمه، الشيخ المعروف عنه الشيخ محمد علي العراقي قدس الله نفسه الزكية، يقول كنت أنا ما حضرت مع الشاه أبادي في المعارف، الشاه أبادي الكبير استاذ الإمام، ما حضرت يعني دروس رسمية وياه لأني كنت مشغول بدروس أخرى وكذا، لكن يقول عندما كنت ألتقي في الطريق وبيطلع درس أو بيروح البيت يقول كنت أتمشى وياه دقائق كان يعطيني من المعلومات ما تكفيني شهرا كامل في المعارف الله مو في الفقه والأصول. ليش؟ لأن هذا فيه استعداد، هذا ما يحضر ولكنه فيه استعداد يتحمل، وصعنا رسميا ما أحضر عنده ما أقدر بحكم ظرفي أو تزاحم أو لسبب أو لآخر، لكن من ألتقي به يعطيني معلومات مال شهر مولانا، يكفيه الإشارة الحرية، يكفيه المشاط اللي يفتح له كتاب وينقله معلومتين ثلاث أربع شو صار عنده يهضمها يفتقها يستفيد منها صار ملكة عنده مولانا. هذه طبيعية في الاستعداد. يعني الإمام الكاظم عليه السلام كلمة واحدة قالها لبشر بواسطة جارية بعد حولت بشر إلى وين؟ إلى ولي ملهم، كلمة واحدة. إحنا لو يقولون ألف كلمة رغم أنه عن طريق الجارية، يعني نقلت مخففة، هذه لو نقلت مباشرة من الإمام شو يسوي في بشر ذي؟ أنا صوري فعلي لسه مباشرة ما يبقى في الأرض. كلمة من الإمام في استعداد هالرجل، صحيح كان يسمع غاني وحالته حاله ومال مفاصله، لكن في استعداد ما حد يدري عن هالاستعداد إلا الإمام. فمر الإمام ومر بالصدفة الإمام، هو الإمام يعمل بتكاليفه، واضح؟ ولو إنسان جي ألف مرة تتكلم وياه ما يفيد، واحد كلمة يتغير. فلهم نتيجة وين؟ الاستعدادات الموجودة في البشرية، واضح هذا المعنى. قال ومنها أن أشخاص البشري، هذا السادس، أن أشخاص البشري متفاوتة في إدراك الكمالات وتحصيل المعارف واقتناء الفضائل، فبعضهم مستغن عن معاون لقوة نفسه، نفسه قوية مستكفية كامل مكمل، يعني هم هو كامل في ذاته ومكمل لغيره كما في الأنبياء والأئمة والصديقة الزهراء سلام الله عليه. قال فبعضهم مستقن عن معاون لقوة نفسه وكمال إدراكه وشدة استعداده للاتصال بالأمور العالية. من هنا معنى روايات خاصة أن الزهراء كان يهبط عليه حتى جبرائيل ملائكة الله وتتلقى منه كما في السيدة مريم اللي أقل شأنا حتما من الصديقة الزهراء. قال وبعضهم عاجز عن ذلك بالكل أصلا ما يمكن، وبعضهم متوسط الحال، وتتفاوت مراتب الكمال في هذه المرتبة بحسب قربها من أحد الطرفين وبعدها عن الآخر، يعني عن الطرف الآخر. وفائدة النبي ما ورث نبي ذا تكميل ناقص من أشخاص النوع بحسب استعداداتهم المختلفة في الزيادة والنقصان، واضح؟ هذا السادس. السابع أنا ما في مطلب هذا لأنه أكو مسألة في محلها تذكر هنا، بأن ما ترونه من حرف وتطورات وتعبيرنا هذه الحرف ترض الخياطة الخبازة الطبابة كذا، كل هذه الحرف المهمة التي تحتاجها البشرية مبدأها الأنبياء، يعني الأنبياء من علموا البشر هذه الصنع والحرف، بعد ذلك البشر تلقوها وأخذوها وطوروها. مثلا يقال بأن علم النجوم أو علم الفلك من نبي الله ظهر إدريس، ذاك الخياطة من نبي كذا، ذاك النجارة من نبي نوح، فرضا تلك مثلا. لاحظ بغض النظر عن دقة هالمطلب أو عدم، لكن يقال بهذا المعنى ما نحقق فيها ولا، لكن يقال هكذا بأن يعني في شواهد تؤكد هالحقيقة، ولكن ما نتكلم بهالمعنى لأن حدنا مطلب عالي أنه كل كمال هو لا يأتي إلا من الأنبياء، كمال سواء كمال معنوي أو كمال مادي. حتى الآن في التطورات كل كمال تجده لابد أن يكون هابط من الله عبر وسائطه، عبر قلب المعصوم سلام الله عليه، فيبث لمن له استعداد، حتى القنبلة النووية، حتى أكبر نظرية في العالم. لاحظ كل ما هو خير مح للبشرية هو من الله عبر وسائطه الكاملة، هذا بلا شك. نعم قولبتها كعلم، جعلها ككتاب، تنظير لها، فتح جامعات، مختبرات، هذا من شأن الإنسان العادي يقوم بها، مثل فرضا الإمام الصادق سلام الله عليه يعطي إشارات بسيطة، معلومات أولية لمن؟ لجابر في علم الكيمياء. شو يسوي جابر؟ استعداد الخاص، يفتق النظريات، يسوي لك علم. يقال في متحف في بيربان يوجد متحف توجد 80 رسالة في علم الكيمياء عن جابر، 80 رسالة، في كل بداية رسالة هذا ما أملاني جعفر بن محمد الصادق سلام الله، وهكذا في الطب في غيره. لكن لا نقول للنبي طبيب، لا نقول للنبي مهندس، لا نقول للنبي عالم فلك، لأنه أعلى وأشرف من هذه المسميات. واضح للنقطة، أصل موجود في هذا المعنى. على كل حال، على هذا بأن من فوائد الأنبياء هو هذا، يعني لولا الأنبياء ما البشر ما عندهم قدرة والله يطوروا نفسهم في هالقضايا والأمور، كانوا يعيشوا مثل العصر الحجري. شفتوا العصر الحجري شلون يعيش؟ مثل سائر الحيوانات في تعامله، في أكله، في شربه، في أبدا ماكو مميز بينه وبين الحيوانات، وراد يكون أشرس من بقية الحيوانات والعياذ بالله. قال ومن هذا السابع، ومنها ان النوع الانساني محتاج الى الات واشياء نافعه في بقائه كالثياب والمساكن وغيرها، وذلك مما يحتاج في تحصيله الى معرفه عمله، والقوه البشريه عاجزه عنه. وفائده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مطلقا يعني صلى الله عليه وسلم نبي خاص، احنا نتكلم عن سائر الانبياء. نعم، في ذلك تعليم هذه الصنائع النافعة الخفية. واضح؟ الأمر الثامن والأخير من الفوائد هو هذا المعنى، بأن للأنبياء دور في صياغة القوانين الأخلاقية تكمل أخلاق البشر، سواء على مستوى السياسات البشرية أو الحياة الأسرية، يعني تدبير المنزل، يعني يقولون الحكماء تدبير المدن، يعني السياسة العامة تدبير المنزل وتدبير الإنسان لنفسه، يعني السلوكيات الخاصة. كل هذه الأنبياء جاءوا بقوانين لتعبئة كل حاجات البشر في هذا الأمور، هم على مستوى علاقة دول بدول، على مستوى علاقة بشر ببشر، على مستوى علاقة زوجة بزوجة، على مستوى علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بربه، وماذا منه. لما تقرأ أنت رسالة الحقوق للإمام الكاظم، للإمام زين العابدين سلام الله عليه، تجد هذه بثراء اللي الآن قبل كم سنة، 4-5 سنوات اعترف بها حتى اليونسكو، الهيئة المتحدة منظمة لحقوق الإنسان اعترفت بها كرسالة عظيمة الشأن، وهي تتعامل بأنها نصوص، مع نصوص قانونية حقوقية تنظم حياة البشرية، كما اعترفوا قبل ذلك بعهد مالك الأشتر، عهد الإمام علي سلام الله عليه مالك الأشتر، هم نفس الشيء اعترفوا بها هؤلاء المنظرون الأقوياء، حتى عبر كوفي عنان اللي عن طريق زوجته، زوجة كوفي عنان يقال بأنها هي دكتورة ظاهرا، وعدها عجيب متابعة لكلمات أمير المؤمنين وتشبع وكذا، وهي من عرضت هذا الأمر على كوفي عنان وكذا، وبعد عرض يعني فصوت أنه يكون هذا قانون لتنظيم علاقة الراعي بالرعية والحاكم بالمحكومين وما إلى ذلك. هذا يعتبر انتصار، يعني انتصار تعبير حضرتنا قدير جديدة واقعا لإبراز حقانية كلمات أمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فتجد هذه الحقائق واضحة المعالم في كلماتهم سلام الله عليه. قال ومنها أن مراتب الأخلاق وتفاوتها معلوم يفتقر فيه إلى مكمل لتعليم الأخلاق والسياسات، بحيث تنتظم أمور الإنسان بحسب بلده، يعني سياسة البلدان، سياسة المدن، ومنزلة، سياسة المنزلة، سياسة تدبير المنزل، تدبير المدن، وتدبير لنفسه مثلا. هذا الثامن. التاسع والأخير طبيعي، بأن الأنبياء عندما يأتون يذكرون الثواب والعقاب على الطاعة وعلى المعصية وما إلى ذلك. هذا ماذا يفعل؟ يحرك الإنسان لتحصيل الكمالات، التقرب إلى الله، لتنظيم حياته. يعني لا تكفي فقط ذكر هذه الفوائد، لابد هناك من يشدهم إلى تفعيل دور الأنبياء في هذه الحياة من خلال ربطهم بالله، بالثواب، بالعقاب، بالجنة، بالنار. وهذا ذكرناه في بحث اللطف، هناك في اللطف المقرب قضية الثواب والعقاب. واضح البحث؟ هذا بعد اتضح فيما تقدم. قال: ومنها وهو الأخير أن الأنبياء يعرفون الثواب والعقاب على الطاعة وتركها، يعني الثواب على الطاعة والعقاب على ترك الطاعة. فيحصل للمكلف ماذا يحصل؟ اللطف ببعثتهم، فتجب بعثتهم لهذه الفوائد. واضح اخواني؟ واضح؟ ارجع إلى المتن. قال: والمقصد الرابع في النبوة البعثة حسنة لاشتمالها على فوائده، كمعاضلة العقل فيما يدل عليه، واستفادة الحق فيما لا يدل، وإزالة الخوف، واستفادة الحسن والقبح والمنافع والمضار، وحفظ النوع الإنساني، وتكميل أشخاصه بحسب استعداداتهم المختلفة، وتعليمهم الصناعة الخفية والأخلاق، والأخلاق والسياسات والأخبار أو الإخبار بالعقاب والثواب. فيحصل اللطف للمكلف. تقريبا 9 أمور في هذا الباب. واضح أخواني؟ أكيد. كم دقيقة بس عشان ننتهي من هذا المطلب؟ توجد شبهة للبراهمة. البراهمة طبعا أعطيك بس نبذة عنهم مختصرة، من هم البراهمة؟ عادة يتكرر هذا البحث. نعم، البراهمة يقال عنهم البراهمة، نعم، الشهرستاني قال في الملل والنحل، هذه إذا ترجعون نفسه توضيح المراد صفحة 638، قال الشهرستاني في الملل والنحل: من الناس من يظن أنهم سموا براهمة لانتسابهم إبراهيم عليه السلام، وذلك خطأ. براهمة لا منسوب لإبراهيم، فإن هؤلاء هم المخصوصون بنفي النبوات أصلا. شلون يرتبطوا بالنبي؟ ذلك أصلا ينفون النبوات، بل يقولون لا يمكن أن تقع، مو بعد ما وقعت لا يمكن أن تقع، قالوا بنفي النبوات أصلا ورأسا، فكيف يقولون بإبراهيم عليه السلام؟ والقوم الذين اعتقدوا نبوة إبراهيم عليه السلام من أهل الهند فهم الثانوية، منهم القائلون بالنور والظلمة على رأي أصحاب الاثنين. وهؤلاء البراهم لما انتسبوا إلى رجل منهم يقال له برهام، وقد مهد لهم نفي النبوات. هو هذا رجل اسمه برهام، هو الذي طرح فكرة نفي النبوات، وبالتالي نسبوا إليه فقالوا براهمة. وقد مهد لهم نفي النبوات، وقرر استحالة ذلك في العقوص، أن يستحيل بعثة النبوات بوجوه، ثم طبعا ذكرت تلك الوجوه. وطبعا هم بعد ذلك تفرقوا أصنافا، فمنهم أصحاب البلدة، ومنهم أصحاب الفكرة، ومنهم أصحاب التناسخ وما إلى ذلك. وبعضهم يقول كالمقدس الأردبيلي في حاشيته يقول: قيل هم قوم من علماء الهند، وقيل هم المنسوبون إلى برهمان حكيم من حكماء الهند. على كل حال هذا من هم البراهمة. شبهة البراهمة مولانا، شبهتهم ما لا يريدون أن يقول في جملة واحدة، يقولون البراهمة هكذا: الأنبياء إذا أتوا بماذا يأتوا؟ لا يخلو إما أن يأتوا بما يوافق العقول أو بما يخالف العقول، ما عندك طريق ثالث. إما بما يوافق العقول تحصيل الحسنة، العقل يدركه، فيجي زحمه راح نحبسهم وتعب روحهم والله يرسلهم، ما له معنى، لأن ما يأتوا به نحن نعلم به أو لا نعلم، خب نحن نعلم به، وافق العقل. وإما أن يأتوا بما يخالف العقول فهذا دليل على عدم صدقه، مثلا يستحيل أن يكون نبي يدعي من الله أنه ويأتي معلومات تخالف العقل. فمن هنا يقولون يجب رد قول أساسا. واضح الشبهة؟ إذا حاصل الشبهة أخواني هو هذا: الأنبياء إما أن يأتوا بما يوافق العقول، فهنا تحصين للحاصل لأننا نحن نعلم ذلك وندرك ذلك، وإما أن يأتوا بما يخالف العقول فهذا يجب رد قولهم بذان لا نحتاج إلى النبوة بل لا يمكن أن تقع. الجواب ما تقدم كل الفوائد ذكرناها كلها جواب على من؟ على هذه الشبهة، لا أقل بأن الأنبياء يأتون بما يعاضد العقل. هناك معلومات عند العاقل، ماذا تفعل الأنبياء؟ تؤكد تلك الحقيقة ويثير لهم دبائن العقول كما يقول أمير المؤمنين، ويستأدوهم ميثاق فطرة ويذكروهم منسية نعمة، يؤكدون هذه الحقائق، لأن هذه الحقائق إذا ما تؤكد تغيب. كيف تجد كثير من العقلاء تقيم عليهم الحقائق ومبادئ وقيم وغيره وهو عاقل؟ الأنبياء ما يفعلون دورهم، هذا فائدة عظيمة لا يمكن أن تنكر، هذا أولا. ثانيا يأتون بأشياء ماذا؟ لا يدركها العقل ولكن لا يخالفها، مثل ما ذكرت تلك الفوائد، افترض مسألة مصادق الحسن والقبح مو صحيح، التشريعات تشريع الإلهية السماوية، هذه التشريع كيف؟ هل يستطيع العقل أن يحدد لي التشريعات؟ يحدد لي علاقتي مع الله؟ نعم كإطار عام فقط، أما تفاصيل الأمور لا يستطيع. لاحظ واضح هذا المعنى؟ يعني بجواب مختصر كل ما تقدم من فوائد هي دفع لشبهة من؟ البراهم. من هنا ما أطال، قال وشب، من هنا الماثل ماذا قال؟ وشبهة البراهم باطلة بما تقدم، يعني حتى لو لم يفردها المصنف هنا في مطلب ولا داعي أساسا، كان المفروض وين؟ مع المثل السابق، يعني كلها فوائد حتى اللي ذكرتين ذكر بما تقدم، لكن أنا أصور الماثل أو الشارع عليه الرحمة يريد يفصلها لأهميتها فقط عشان يجعلها كشبهة رسمية بتعبيرنا لها ردود، ولا ما في مطلب زائد. واضح أخواني؟ واضح. طبق العبارة، قال أقول احتجت البراهمة على انتفاء البعثة بأن الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقول أو بما يخالفها، فإن جاء بما يوافق العقول لم يكن إليه حاجة ولا فائدة فيه أصلا، تحصل حاصل، وإن جاء بما يخالف العقول وجب رد قوله أو رد قوله، وهذه الشبهة باطلة بما تقدم في أول الفوائد، وذلك أن نقول نفس المطلب، يعني لما لا يجوز، يعني لما لا يمكن أن يأتوا بما يوافق العقول ويكون الفائدة أو تكون الفائدة فيه تأكيد دليل العقل، أو نقول لما لا يجوز أن يأتوا، يعني لما لا يمكن أن يأتوا بما لا تقتضيه العقول ولا يهتدي إليه، وإن لم يكن مخالفا للعقول بمعنى أنه لا يأتوا بما يقتضي العقل نقيضه، مثل كثير من الشرائع والعبادات التي لا يهتدي العقل إلى تفصيلها، إلى ماذا؟ إلى تفصيلها، صلاة وصوم وعبادة، شلون العقل يرتب لك الأمور؟ ما يقدر. بعد يؤمن بكبروية حسن العبادة، حسن مثلا التقرب إلى الله، كيف ما يقدر؟ واضح أخواني؟ ارجع إلى المثل، ماذا قال المثل؟ قال وشبهة البراهمة باطلة بما تقدم. أكثر بعد تتضح هذه بأن سوف يأتي إن شاء الله وبقد أنه اليوم مسألة في وجوب البعثة، بأن الألطاف السمعية أو التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية، هذا توضيح عن تقدم ويأتي إن شاء الله، لكن حاصله أن نفس التكاليف السمعية نقل الآيات الروايات كلام الأنبياء بالعكس هي تجعل الألطاف العقلية ماذا؟ أو تجعل العقل يتحرك أكثر وينضبط أكثر، يعني وفي مسيرة هذا العاقل وما إلى ذلك، هذا إن شاء الله قدا يأتي توضيحه في المسألة الثانية. واضح أخواني هذا المطلب؟ واضح. هذا تمام الكلام في هذا الباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهل كعدهم.